إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وأطيعوه فما أسعدكم إن أطعتم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا معشر الإخوة، مطرنا بفضل الله وبرحمته وفرحنا بذلك، وما لنا ألا نفرح بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله تعالى هو الذي أغاث البلاد والعباد، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في الحديبية فيما يسمى الآن بالشميسي، في صبيحة نزوله هنالك قال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله، أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. الله وحده هو الذي ينزل الغيث كما سمعتم، وهو الذي يعلم متى ينزل الغيث بالضبط. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فرحنا بذلك وإن كان الفرح في الزمان المتأخر قليلا بالنسبة لمن تقدم، لأنهم كانوا يعتمدون على ماء المطر في كل شيء، في سقيهم لأنعامهم وأنفسهم. والناس اليوم يعتمدون على ماء الآبار وماء التحلية، وهذا الماء الذي يصل إلى بيوتهم، ومن أين هذا الماء؟ ومن الذي خلقه؟ ومن الذي أنزله؟ كله من عند الله. ولهذا علينا أن نتذكر نعمة الله تعالى علينا في هذا الماء الذي لا نستطيع أن نحيا إلا به. وإليكم جولة عجلة حول بعض آيات القرآن الكريم، أختار من ذلك خمسة مواضع في خمس سور متتابعة من سورة الأنبياء وسورة الحج وسورة المؤمنون والنور والفرقان، آيات ذكر الله تعالى فيها الماء الذي جاء ذكره في القرآن في أكثر من 50 موضعا، وجاء المطر ومشتقاته في القرآن في 15 موضعا، وكل ما جاء في المطر وذكر المطر في القرآن الكريم فهو في سياق العذاب، وإن كان في اللغة العربية يطلق على مطر الرحمة ومطر العذاب، ولكن كل ما جاء في القرآن في ذلك فهو في سياق العذاب والأذى. وأما الغيث فإنه لأنه إغاثة ورحمة من الله تعالى، فإنه لم يأتي إلا في سياق الرحمة. نتذكر هذه الآيات التي أريد أن أسوقها، وموعظة الجمعة ما هي إلا إيقاظ للأذهان وتنبيه للأفكار وموعظة للقلوب وللنفوس بآيات الكتاب المبين. وقد قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي كل شيء حي هو من الماء، كالإنسان والحيوان والنبات. وبعض الناس يفهم هذه الآية فهما خاطئا فيظن أن كل شيء خلق من الماء، وهذا ليس بصحيح. ولو كان ذلك كذلك لقال مولانا سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. وها هنا يأتي دور اللغة العربية وفقهها، فالتفسير مبني على معرفة اللغة العربية وحذقها. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي وجعلنا كل شيء هو حي، جعلناه من الماء، صيرناه من الماء. وليس معنى الآية وجعلنا أي صيرنا كل شيء، كل مخلوق صيرناه حيا من الماء. البشر خلقوا من ماء، وكذلك كل حي خلق من الماء. وأما الجن فإنهم خلقوا من نار. وبعض العلماء يقول إن النار أصلها من الماء، وأما الملائكة فإنهم خلقوا من نور. والله يخبرنا عن الأشياء التي نعرفها ونلمسها. وأما الآية الثانية في السورة الثانية التي تلي سورة الأنبياء فهي سورة الحج، والآية هي قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. هكذا نرى الأرض يابسة قاحلة ميتة، فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء اهتزت وبدأت الحياة من جديد، ورأيت العصافير وهي تقفز من هنا إلى هنالك وتغرد البلابل، ويحيى الناس بهذا الماء. يضرب الله تعالى لنا هذا المثل لنتذكر بأن الله تعالى سوف يحيينا بعد أن يميتنا أيضا. الله تعالى يميت الأرض ثم يحييها بالمطر، ويميتنا ثم يحيينا بعد ذلك. وكثيرا ما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم هذا الأمر وهذه الحكاية، حتى يؤمن أولئك المنكرون للبعث بأن الله تعالى يحييهم بعد موتهم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اللهم زدنا إيمانا بك، اللهم زدنا إيمانا بك ويقينا بكتابك. وأما الآية التي بعدها فهي في سورة المؤمنون في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا الماء الذي يصلنا والذي قل فرحنا بالمطر من أجل أنه يصلنا بواسطة أنابيب، هو من ذلك الماء الذي أنزله الله تعالى وخزنه في الأرض في مستودعه، فخزائن الله تعالى ملأى. الله تعالى يخزن لنا الماء حتى إذا احتجنا إليه حفرنا وفعلنا ما فعلنا حتى نصل إلى الماء، أو فجره هو سبحانه على شكل عيون حتى نستفيد من ذلك الماء العذب ونشرب ونسقي أنفسنا وأنعامنا. وقال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، هكذا بقدر معلوم. ولو أنزله كثيرا بحيث لا يكون لا حد له ولا ينقطع فإنه سيهلكنا ويهلك الحرث والنسل، ولكنه عز وجل أنزله بقدر معلوم لأنه يريد رحمتنا ويريد إغاثتنا. ولكنه حين يريد العذاب بأناس بهذا المطر فإن الله تعالى ينزله مغزارا ومدرارا ومكثارا حتى يهلكهم كما أهلك قوم نوح بذلك الطوفان. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يقدر المولى سبحانه وتعالى على أن يحبس هذا الماء فلا نستطيع أن نستخرجه لا بآبار ولا بحفر ولا بشيء من ذلك. قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إن أصبح ماؤكم غورا غائرا داخلا في بطون الأرض في أعماقها، من الذي يأتيكم بماء معين غير الله؟ هو الذي خزنه وهو الذي يستخرجه وهو الذي ينزله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وأما الآية التي بعدها فهي في قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. وهذه الآية مؤكدة في أن الله تعالى خلق كل دابة من ماء، مؤكدة لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ونختم بما قال الله تعالى في سورة الفرقان إذ قال عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. هذا الماء طهور، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام حين رفع ثوبه ليصل الماء ماء المطر إلى بشرته وسأله الصحابة: لما فعلت ذلك؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. فهذا مطر أو ماء لم يختلط بشيء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الله تعالى صرف هذا المطر بين الناس، يأتي السحاب فيستشرف الناس وتشرئب أعناقهم يظنون أن هذا السحاب سينزل مطره عليهم، فإذا بالمولى سبحانه وتعالى وهو قد كتب عنده أن هذا الماء سيسقي قوما من الأقوام، أو سيسقي مزرعة فلان أو قرية أناس، فإن الله تعالى يسوقه إلى أولئك الناس حتى يتذكر الناس نعمة الله تعالى وقدرته وأنه قادر على كل شيء. اللهم ألهمنا شكر نعمتك ووفقنا إلى ذلك، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، واغث قلوبنا يا أرحم الراحمين كما أغثت بلادنا إنك سميع الدعاء. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا معشر الإخوة، ورد في الحديث في مسند أحمد بإسناد صحيح أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تقي منه بيوت المدر ولكن تقي منه بيوت الشعر. لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تقي منه بيوت المدر، أي بيوت الحجر، هذه البيوت، ولكن تقي منه بيوت الشعر. وحار العلماء في معنى هذا الحديث، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولكن قال بعض العلماء المتأخرين قبل 50 سنة أو نحو من ذلك، لعل المراد من هذا الحديث أن هذا المطر كناية عن القنابل التي ترسلها الطائرات وتنزل على الناس كالمطر، فإنها تحدث ضررا في بيوت الحجر أكثر من بيوت الشعر، بل تسلط على ذلك، ويشبه أيضا ذلك الصواريخ التي تهز الأرض هزا وتخرب البيوت والعمران، وقد لا تحدث في بيوت الشعر شيئا. والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. ومن الأخبار النبوية المصطفوية ما لا يفسره إلا العصور المتعاقبة، فإذا جاء العصر الذي يفسر ذلك الحديث وذلك المعنى ويترجمه ترجمة واضحة عملية، فإن الناس يزداد يقينهم بذلك كثيرا. ولكن لا بد أيضا استنباطا من هذا الحديث أو انطلاقا من هذا الحديث أن نذكر أولئك الذين يتولون مقاولة وعمارة بيوت الناس، فإن هذه الأمطار الشديدة تظهر عيوب أعمالهم وعيوب صناعتهم، وأنهم لم يتقوا الله تعالى في أعمالهم ولم يتقنوا عملهم. حينما تتسرب المياه من أسقف تلك البيوت، حتى إن أصحاب بيوت الشعر لا يتضررون كما يتضرر أولئك الذين لهم مباني كبيرة وفيها أسلاك كهرباء، ويتضررون بذلك التقاطر وذلك المطر وذلك الندى الذي يتسرب من أسقف بيوتهم بسبب ضعف الأمانة وبسبب ضعف الرقابة، مراقبة المولى سبحانه وتعالى. فليتق الله تعالى كل امرئ وكل إليه عمل من أعمال المسلمين، وعليه أن يتقن عمله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفقهم يا مولانا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.